طيب يا الملك، هل يشترط شرط ثالث على قول الله؟
إذا كان خارج المسجد
هو اشتراط لازم حتى كلام المؤلف، سماع التكبير ورؤية الإمام والمأمومين. سليم، اتصال الصفوف على القول الراجح. نعم، اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء. طيب، فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير، سماع التكبير فقط، عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو من مبلغ عنه. أما من الإمام فظاهر، أما من مبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟ أبي بكر رضي الله عنه. طيب، أما خارجه فلا بد من شرطين: الأول سماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم أن فيه نظرا، لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا تتوقف على الرؤية، ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة. أهم شيء هو سماع التكبير. طيب، هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟ فهد.
نعم يجوز، ولكن يكره.
سواء كان العلو يسيرا أو كثيرا. نعم. طيب،
وإن كان أكثر من ذراع
فيكره. ما هو دليلك على هذا التفصيل؟
الحديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإذا أمر الرجل القوم
أعلى منه. طيب، هذا نهي عام. لا أقول عام، ليس فيه أنه إذا كان يسير أو كثيرا. نعم. اين مخصصا لعموم هذا الحديث. طيب، القول الثاني في المساله في الاخ هنا ما حضرت. نعم،
القول الثاني في المساله انه لا يكره،
لا يكره ولو زاد علوه عن الذراع ما دام يمكن الاقتداء. طيب، بماذا نجب عن الحديث؟ أن الحديث ضعيف. نعم، يجب عن هذا بأنه حديث ضعيف فلا تقوم فيه حجة. طيب، نعم، ما هو؟
لا تكره مطلقا إلا الحاجة.
هذا هو اللي قال زهير.
الحاجة العلوية.
لا، هذا هو الأول. نعم،
لكنه قال لا يجوز، يؤخذ الحديث ويوجه الحديث السهل فعله على صلاة على المنبر. نقول تعالى تعالى تأتموا به وليتعلموا الصلاة.
نعم،
ممكن نقول
بالتحريم. لا، ما نقول بالتحريم، احنا نقول هذا الحديث ضعيف، النهي حديث النهي ضعيف. ويبقى لا شك ان الاولى ان يكون الامام مع مساوي للمأموم، لا في علو الامام ولا في علو المأموم. طيب، علو المأموم، علو المأموم يا عبد المنان يعني لا بأس به؟ لا بأس به. طيب، لماذا قلنا انه لا بأس به؟ هل كما يعني مثلا يكون الإمام هنا والمأموم فوق؟ نعم،
يقولون إن الإمامة أصلها يعني تفيد يعني ارتفاع يعني ارتفاع المنزلة، فلما ارتفع عنهم صار كأن يعني كأن قصده التكبر. أما
الإمام،
أما المأموم فليس في هذه
المنزلة، منزلة الإمام. تقتضي العكس. كيف أن الإمامة تقتضي أن يكون الإمام أرفع ثم يصير في الأسفل؟
ترى صاحب الحاشية.
ما ورد النهي.
صح، هذا هو، لأنه لم يرد في هذا نهي. والجماعة حاصلة بالعلو والمساواة، يعني جماعة تحصل بعلو المأموم عن الإمام أو مساواته له، وإذا لم يرد النهي فالأصل الصحة والحل. وهذا هو الذي جعلنا نقول إن علو الإمام ولو زاد على الذراع جائز، بناء على أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. طيب، ذكرنا أن الموفق رحمه الله قال إن هذا الحكم فيما إذا لم يكن مع الإمام أحد، فإن كان معه أحد فلا كراهة. يعني مثلا لو كان الإمام يصلي فوق ومعه جماعة وفي ناس يصلون تحت، فإن هذا ليس فيه كراهة ما دام مع الإمام واحد فأكثر، لأن صورة الجماعة حصلت باجتماع شخص إلى الإمام، بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح والناس تحته، من يعرف أن هؤلاء جماعة وأن هذا إمامه؟ طيب، المؤلف يقول إنه تكره الإمامة في الطاعة، إيش معنى هالكلام؟ المنبر، لا المنبر مو طاق، وش معنى إمامة في الطاق؟ يعني في المحراب وش معنى؟ أن يقف الإمام داخل المحراب، لماذا؟
لأنه لم يرد عن
النبي، أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول من أصل. نعم، أولا ذكروها عن ابن مسعود رضي الله عنه، والثاني أنه يحتجب عن رؤية المأمومين له. طيب، في القول الثاني في المسألة أظن ذكرناه لكم. نعم، أنه لا يكره، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، كما أنه لو كان خارج الطاق وكان يسجد في الطاق فإنه ليس فيه كراهة. لو كان الإمام واقف خارج الطاق ويسجد في الطاق فإنه لا كراهة. طيب، إذا احتاج إلى ذلك عبد الله،
إذا احتاج إلى ذلك فلا كراهة.
فلا كراهة، كيف الحاجة إلى ذلك؟
كان مثلا يكون في المسجد زحام كثير، أو
فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل بالمحراب، فهذا لا بأس به. هنا نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتطوعه موضع المكتوبة. تطوعه، الضمير يعود على الإمام لا على المأموم. تطوعه أي الإمام موضع المكتوبة، أي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. ووجه ذلك أولا أن فيه حديث، أن فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه، ولكنه ضعيف، لكن هم استدلوا به. وثانيا أنه ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته الفريضة فيرتبك الناس، فلهذا نقول له لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه إذا قام يصلي تطوعا فورا فإنه بلا شك سوف يشوش على المأمومين، فلهذا يكره أن يتطوع. أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أنه يتخلى عن المكان ليكون فاصلا بين الفرض وسنته. قال المؤلف رحمه الله: إلا من حاجة. إلا من حاجة، الحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر، والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده وليس في ضرورة إليها. مثل أن يريد الإمام أن يتطوع ولكن وجد أن الصفوف التي أمامه كلها تامة ليس فيها مكان، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوب. ولكن الذي نرى أنه أن هذه ليست بحاجة، لأن أمام الإمام ما هو أفضل من ذلك، وهو أن يتطوع في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد، إنما كان يتنفل في بيته، الراتبة التي قبل الصلاة والتي بعدها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا قول المؤلف إلا من حاجة، نقول الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حاجة، اللهم إلا في أمر نادر جدا، كما لو كان الشخص ليس له بيت وإنما مكانه المسجد، أو يكون الشخص عنده عائلة كثيرة، لو ذهب يصلي في بيته حصل له تشويش من العائلة أو ما أشبه ذلك. وإلا فلا شك أن الأفضل أن يصلي في بيته، وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة للعائلة، لأن العائلة تتعود التطوع بالصلاة، لا صغارهم ولا كبار، ويكون في هذا عون لهم على التطوع. قال المؤلف: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. إطالة قعوده، أيضا قعوده الضمير يعود على الإمام، يعني يكره أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هذه هي السنة. فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة خلاف السنة. ثم فيه أيضا محذور آخر، وهي أنه إذا أطال القيام حبسا، إذا أطال الجلوس مستقبل القبلة حبس الناس، لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس. وفيها أيضا محذور آخر، وهو أنه إذا بقي مستقبل القبلة فقد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه في صلاته، فيرتبك المأموم في هذا. لذلك نقول إنه يكره أن يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة. طيب، إذا ينصرف إلى أين؟ ينصرف إلى جهة قصده، أي أنه يستقبل المأمومين. ولكن ابتداء الانحراف من اليسار أو من اليمين، نقول كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس، فأنت إن شئت انصرف عن يمين وإن شئت انصرف عن اليسار، كل هذا سنة. طيب، يقول: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا. فإن كان ثم، أي هناك، يعني في المسجد، نساء لبث قليلا، أي لبث مستقبل القبلة قليلا، لينصرفنا، أي النساء قبل الرجال، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأخر إذا كان فيه النساء من أجل أن ينصرف. وذلك لأن الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا اختلاط الرجال بالنساء، والشرع يكره أن يختلط الرجال بالنساء ويحذر منه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن شرها أقرب إلى الرجال، لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخره، فهو أقرب إلى الاختلاط. وفي هذا دليل واضح جدا على أن الإسلام يكره تقارب النساء من الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الكافر الغربي الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع فيه مع الأسف كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجل، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية وهي التقدم، وفي الحقيقة أنها هي الاستئثار والتأخر، لأن اختلاط المرأة بالنساء هو إشباع لرغبة الرجل. نعم، اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة. فأين الديمقراطية؟ الديمقراطية أن تبقى المرأة مصونة محروسة، لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة. هذه الديمقراطية. أما أن آتي بها كأنها صورة يتمتع بها الرجل سكرتيرا له أو ما أشبه ذلك، يتلذذ بخطابها وبمسها، فهذا لا شك أنه على حساب المرأة وأنه ظلم لها، فأين الديمقراطية؟ لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة. ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف لتتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الآن، اتسع الخرق على الراقي. لكن الذي يوصف له أيضا الطبقة الثالثة، وهي الطبقة المحافظة التي يريد شرارها اليوم أن تلحق بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهي في الحقيقة حرية هوى لا حرية هدى، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ الرق لله عز وجل، أن تكون عبد لله. هؤلاء هربوا منه وبلوا برق النفس والشيطان، فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء في المكتب، في المتجر، في كل شيء. ولا شك أن هؤلاء أشهد بالله أنهم غاشون لدينهم وغاشون لإخوانهم من المسلمين، وأن هؤلاء يعتبرون غششة خونة، لأن الواجب أن الشعب المسلم يتلقى تعاليمه من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا رأينا تصرف الشارع الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يسعى بكل ما نستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل. لماذا يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في مصلاه إذا سلم حتى ينصرف النساء؟ لماذا؟ من أجل، لا شك، من أجل عدم الاختلاط. هذا مع أن الناس في ذلك الوقت أطهر بكثير من الناس في أوقاتنا هذا، أليس كذلك؟ هذا أحد لا يشك في أحد، خير الناس قرني ثم الذين يلونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كيد الكفار ومن يتبعونهم يلهثون وراءهم ليأخذوا من قيئهم. هم يتقيؤون المفاسد وأولئك يتلقفونها، يتحسون قيء الكفار والعياذ بالله في هذه الأمور وغيرها. إذن نقول على قول المؤلف فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. لماذا؟ عندنا دليل وتعليل. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه إذا كان في المسجد نساء لبث الإمام قليلا مستقبل القبلة من أجل أن ينصرف النساء، لأن الناس لن ينصرفوا حتى ينصرف الإمام. المأموم ما لا ينصرف من مكانه حتى ينصرف الإمام، فإذا لم ينصرف الإمام سيبقى المأموم حتى تخرج النساء. ثانيا التعليل لأجل أن لا تختلط النساء بالرجال لما في ذلك من الفتنة العظيمة. نعم. فإن كان وقوله فإن كان ثم، قلنا إن ثم بمعنى هناك، وهي مفتوحة الثاء مفتوحة وليست مضمومة، وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون ثم، يقولون ثم، ولكنهم جاهلون في اللغة العربية. قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم. يقول لبث قليلا لينصرفنا. ثم قال المؤلف ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن. أنا عندي إذا قطعن، عندكم الصبوح متن؟ إذا قطعن الصبوح. يكره وقوفهم أي وقوف المأمومين بين السواري وهي الأعمدة إذا قطعنا الصفوف. فاشترط المؤلف أن تقطع الصفوف. وما مقدار القطع؟ أيده بعضهم بثلاثة أذرع. قال إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف وما دونها لا يقطع الصف. وقال بعض العلماء التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار قيام ثلاثة رجال، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع. أما السواري مثل هذه السوارين هذه فهي صغيرة لا تقطع الصفوف، لا سيما إذا تباعد ما بينها. وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها. وعلى قول بأنه يكره يعني بمعنى ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها، فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة. فإن احتاج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة وكان المسجد ضيقا ولا بد من الوقوف بين السواري، فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد. فنقول هذه حاجة ولا بأس بها، وما زال الناس يعملون به في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة، فلا يضر. وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، يتوقونه حتى إنهم يقون على ذلك. ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع. نعم. يعني إذا كان هناك نساء لكن لهم باب خاص ومكان خاص الظاهر لا بأس به، يعني الظاهر أنه لا يلبس لأنه محذور ينتفي هنا. نعم. هذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لقلنا كل إنسان يصلي ركعتين تطوعا ينبغي له أن ينتقل، وكان معناه أن الناس في قيام رمضان كل واحد يبادل الثاني مكانه، هذا غير صحيح. نعم.
بعض المساجد السواري تقطع صفين، يعني
يقف بين السواري الأولى يعني لقارب الصفوف أو
يبقى أي نعم. إذا كان المسجد واسعا فالأولى أن 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 لا يقف بين السواري حتى لو تباعد ما بين الصفين إذا كان واسعا. نعم أحمد. إيش؟ ما هو صحيح هذا؟ ما هو صحيح؟ الرسول كان يصلي صلاة الليل كلها في مكان واحد. نعم. هو صحيح لكن قد يكون ان السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من جذوع من النخل لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعضها ليكون اقوى واشد وجمع النخلتين تسع في محل ثلاث رجال.
نعم لكن اقول الحديث عن الرجال مطلق
نعم
قدر بما أطلق على السارية.
نعم.
عادة. لكن يعني أقرب إلى ما التقدير يعني هكذا ما يكون محتاج إلى دليل.
هذا دليل. هو السواري اللي تقطع الصفوف أما اللي ما تقطع ما يضر. يعني لو فرضنا السارية خفيفة جدا. ما تقطع الصفوف.
دليل يعني على هذا التقدير
يعني. نعم. معروف السواري عندهم في عهد الرسول أنها سواري بهذا القدر. نعم.
البيت.
لكن إذا فاتك الشخص يعني صلاة الجماعة هل الأفضل أن يصلي في المسجد أو في بيته لواحد
منفرد؟ قول الرسول إلا المكتوب يشمل من فاتك يعني يصلي في المسجد
ولو
كان يستطيع أن يصلي جماعة مع أهل
البيت الظاهر يصلي في المسجد لأنه ربما يصلى أيضا يأتي من يصلي معه ربما يصلي من يعني يأتي ويصلي معه
حديث أنس الشيخ الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم وقد فاتت الصلاة وصلى في بيته مع جمع
هذا فعل الصحابة ما يحكم على السنة فعل الصحابة ما يحكم على السنة يكون فيها إجبارات قضايا عام
الشيخ صلى الله عليه وسلم حديث المروة وإن كان فيها فيه من وصل الصف وصله الله وما يقرأ الصف وقرأه الله هل يجب أن أحسن الله إليك هذا على أن يعني خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعا للصف لان الخطاب هذا خطاب واحد
نعم
وصل
صفا
وصل
نعم
ولم يكن وصل
عبد
يعني على ان الذي يقطع مكان الشخص الواحد وهما يعد
الساريه لا سلامه لان الساريه ثابته لا ينفزع ساحتها لكن الانسان الذي يخرج باختياره يقطع الصف
اي لكن
هذا قطع اي معلوم لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول صف متصل لأن السارية هذا أمر ضروري لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضي قلت هذا صف مقطوع هل تصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا على المأموم تصح طيب ما هو الدليل
صلى عليه ثم
أحسنت طيب يقول المؤلف كإمامته في الطاعة ايش معنى يا خالد؟
أي يقرأ أن يؤم الإمام داخل الطاقة
ما هو الطاقة؟
هو المحراب
محراب نعم طيب فإن قام خارجه ثم سجد فيه لم يكره طيب يلا آدم إطالة قعوده مستقبل القبلة ما حكم إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة ما حكمه
حكم كراهة
كراهة إلا
النساء
إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى يخرج طيب حكم الوقوف بين السواري طيب يكره مطلقا لكن ما في الشرط الكراهة السوارية إذا كانت تقطع الصفوف، إذا كانت تقطع الصفوف، أما الدقيقة فلا يكره. طيب لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين فهل يكره أو لا؟ لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين، بمعنى أنهم ثلاث رجال فقط، وإذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاجون أكثر من هذا. ها؟ من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله إذا قطعنا الصفوف. طيب لماذا يحصل قطع الصفوف؟
ثلاثة رجال
ويا ثلاثة. صح. وبعض العلماء يقول إنه يرجع في هذا إلى العرف، إلى العرف. أما الآن فنأخذ الدرس الجديد. يقول مؤلف: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم. ها؟ فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، فرض عين، لكن أكديتها ليست كأكدية صلاة الجمعة. ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر. قال: يعذر. والأعذار أنواع، الأعذار أنواع. قال المؤلف: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا نوع من الأعذار، مريض. ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟ المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض مشقة لو ذهب يصلي، يلحقه مشقة. ودليل هذا أي أنه تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحقه به مشقة، قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، أو مريض. فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. طيب، وكذلك أيضا من أنواع المرض المسقط، إذا كان المريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة، لكنه يخشى مما يعرف عند العامة من الرائحة، مما يعرف عند العامة بالرائحة، يعني مثلا مريض فيه جرح، الجرح بعض الجروح إذا كان فيه رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه ويحصل فيه التهاب قوي، ويسمونه العامة الشمم. فإذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به، فإنه بهذا يكون معذورا، يكون معذورا. والعلة في ذلك الضرر أو المشقة، هذا واحد. يعذر أيضا بترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبثين. مدافع تدل على أن هناك أخذا وردا، وأن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط ويلحق بهما الريح. فإن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، حتى إنه أحيانا يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. فإذا كان يدافع البول والغائط والريح فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. وفيه دليل وتعليل. أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والنفي هنا بمعنى النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حال مدافعة الأخبثين. أما التعليل فلأن المدافعة تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعة عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك جماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة أو في الصلاة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. فلهذا نقول المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. تعليم آخر: أن احتباس هذه الأخبثين مع المدافعة يضر البدن، يضره ضررا بينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذين الخبثين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وجبله عليها، فيكون في ذلك ضرر. وهذه قاعدة طبية أن كلما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن. ومن ثم تبينت أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. قال: ومن بحضرة طعام محتاج إليه، يعني ويعذر بترك الجمعة والجماعة، من كان بحضرة طعام، يعني من حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله، يكون متمكنا من تناوله. مثاله: رجل جائع حضر العشاء، حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فقال: أنا بين أمرين، إن ذهبت إلى المسجد انشغل قلبي بالطعام لأني جائع وقد حضر، وإن بقيت وأأكل أكلت ثم ذهبت إلى الصلاة مستريحا. نقول: كل كل ولا حرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء تبدأوا به قبل أن تصلوا العشاء، فأمرنا بأن نبدأ به. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسمع قراءة الإمام وهو يأكل ويتعشى، مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. إذن إذا حضر العشاء فتعش، ولو أقيمت الصلاة. نعم، ولو أقيمت الصلاة. طيب، وهل نقول كل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ نقول: لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة، الرخصة عامة. قال: فابدأوا به، الحديث ابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء. إذن له أن يأكل حتى يشبع. وذكرنا قيدا لا بد منه، وهو أن يتمكن من تناوله. فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر الفطور وأذن لصلاة العصر وقال أنا مشتهنا الأكل، فهل يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل؟ لماذا؟ يعني هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا، حتى لو اشتهى شهوة قوية للطعام فإنه لا يمكن أن يأكل ما دام صائم. طيب، إذن نقول لا بد من هذا القيد أن يتمكن من تناوله، ولا بد من قيد آخر وهو أن لا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة صار قد تعمد أن يدع الصلاة، لكن هذا إنما يكون فيما لو جرى الأمر بغير اضطراد عادي. فنقول ابدأ بالعشاء، ابدأ بالطعام الذي حضر سواء عشاء أم غداء أو بحضر طعام محتاج إليه. قال وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. خائف من ضياع ماله يعني عنده مال يخشى إذا ذهب أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي انفلتت الدابة وضاعت. فنقول في هذه الحال إنك معذور في ترك الجماعة، لأنك لو ذهبت وصليت مع الجماعة فإن قلبك سيكون منشغلا بهذا المال الذي تخاف ضياعه. كذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون شخص قد أضاع دابته وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة، وقال أخشى إن ذهبت أن أصلي أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل لي إنها فيه، فهذا خائف من فواته. نقول لك أن تترك الصلاة وتذهب إلى مالك لتدركه. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان وضع الخبز في التنور فأقيمت الصلاة وقال إن ذهبت للصلاة احترق الخبز، فماذا نقول؟ نقول لك الحق أن تدع الصلاة مع الجماعة من أجل أن لا يفوت مالك بالاحتراق. طيب، والعلة كما عرفتم انشغال القلب أو ضرر فيه، ضرر في المال مثل أن يخشى إذا ذهب يصلي من صبيان حول السيارة. الصبيان هؤلاء معروفين بأنهم أشرار يكسرون السيارة، فقال إن دخلت المسجد كسروا السيارة، وهذا ضرر في ماله. نقول أنت الآن معذور في ترك الجماعة، لك أن تبقى تحذف السيارة لأنك معذور. إذن اللي يخاف من ضياع المال أو فواته أو الضرر فيه فإنه معذور. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئا، لأنه أطلق فقال من ضياع ماله. وقد يقال إنه فرق بين المال الخطير الذي له خطر وشأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد، لكن صلاة غير الجمعة إذا فاتت الجماعة إيش يصليها، يصليها كما هي. طيب، قال أو موت قريبه. موت قريبه يعني أن قريبه يخشى أن يموت وهو غير حاضر، يخشى أن يموت وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر. والصورة الثانية في موت قريبه أن يخشى أنه لو اشتغل بصلاة الجماعة هلك قريبه لأنه ساقط في ماء ربما يغرق فيه، لكن هذه الصورة لا تختص بالقريب، بل إذا خاف أن يغرق أي إنسان معصوم فإن له أن يدع الجماعة ويشتغل بإنقاذ هذا المعصوم. أما الصورة الأولى وهي إذا كان قريبه في سياق الموت وقال أخشى أن يموت وأنا غير حاضر فأحب أن أبقى عنده لألقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر. أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان، خاف على نفسه من ضرر. كيف ضرر؟ عند بيته كلب عقور، عند بيته كلب عقور